السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني حول أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، وسبق في المجلس الأول الإشارة إلى جملة من النصوص في القرآن والسنة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أكمل الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقق جملة من المقاصد في مسألة الحج، وكانت أحواله عظيمة مع ربه سبحانه وتعالى. وفي هذا المجلس نذكر أيضا شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نفسه ومع أصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أحواله أنه راعى أحوال الناس وظروف الناس، ولذلك حينما أراد الحج أعلن ذلك عليه الصلاة والسلام في الناس، فجاءه الخلق من كل صوب وحدب يريدون الحج معه عليه الصلاة والسلام، فصلى الظهر في المدينة 4 ركعات، ثم ذهب إلى ذي الحليفة وهو الميقات، ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم، فصلى بها وصلى بها العصر 4 صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بات تلك الليلة حتى يجتمع من أراد الحج معه. وفعلا من كان قد تأخر وأراد الحج اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأتى خلق عظيم حتى يقول الراوي فكانوا كنفتيه عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن أمامه أيضا من كثرتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا شك بأن هذا تواضعا منه صلى الله عليه وآله وسلم حينما انتظر هؤلاء الخلق. وتعلمون بأن المسافر حاله دائما على الاستعجال، دائما العجلة، ودائما يريد أن ينهي سفرته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تأنى في ذلك وصبر حتى اجتمع الناس حوله وحجوا معه من الرجال والنساء. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على أن يأتي بالمناسك كاملة، وكان يأتي بالعزيمة عليه الصلاة والسلام رغبة في أن يأخذ الناس عنه حجته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا وأتى به عليه الصلاة والسلام. ولذلك حينما أحرم رأى الناس إحرامه، وحينما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وفي عرفة أيضا كيف وقف، في مزدلفة كيف بات، كذلك في منى سواء في يوم النحر أو أيام التشريق، كل هذا لم يتأخر ولم يتخلف النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء من ذلك. كيف لا وهو القائل خذوا عني مناسككم؟ فكان الناس ينقلون عنه عليه الصلاة والسلام المناسك كلها صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفوت شيئا من الصلوات المكتوبات التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك صلى الظهر بالمدينة 4 مقيما، ثم لما سافر وبلغ ذي الحليفة صلى بها مسافرا 2 ركعتين عليه الصلاة والسلام، وكان يؤدي الصلاة في وقتها، وكان ربما جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وفي منى حينما ذهب في يوم التروية صلى فيها الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين في وقت في كل صلاة في وقتها، لم يجمعهما إلى بعض، والمغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، فجر يوم عرفة صلاهما كل صلاة في وقتها. ثم في عرفة جمع الصلاة النهارية هذه الظهر والعصر، صلى ركعتين الظهر ثم جمع إليها العصر جمع تقديم، وقد خطب بالناس الخطبة المشهورة المعروفة التي ذكرت بعضها بالأمس. أيضا في مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء لما وضع رحلة، لما وصل إلى مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، صلى المغرب 3 والعشاء ركعتين، ثم صلى الفجر في جمع في مزدلفة. وفي منى أيام التشريق كان يصلي كل صلاة في وقتها، يقصر الرباعية صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحرص على سنة الفجر وعلى الوتر، حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك الرواتب في السفر إلا راتبتين، سنة الفجر وصلاة الوتر، ما تركهما لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغرق وقته بذكر الله عز وجل، فلم يكن يفتر عن ذكر الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان يكثر من الدعاء. ولقد سجل الدواوين السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الدعاء في 6 مواضع: الأولى عند الصفا، والثانية عند المروة حينما رق الصفا دعا، حينما رق المروة دعا، وفي عرفة دعا بعدما انتهى من الخطبة وقف على راحلته يدعو، وكان يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ودعا في مزدلفة بعدما صلى الفجر، استقبل القبلة رافعا يديه يدعو حتى أسفر، ودعا عند الجمرة الأولى في أيام التشريق بعدما رمى الجمرة الصغرى أو الجمرة الأولى، دعا بعدها، ودعا بعد الجمرة الوسطى طويلا قدر قراءة سورة البقرة. كم صار عندنا؟ 6. من يعيدها؟ ها؟ مسرع ما نسيتم: على الصفا، وعلى المروة، في عرفة، في مزدلفة، وبعد الجمرة الصغرى، وبعد الجمرة الوسطى. أما الجمرة الكبرى فلم يقف عندها النبي عليه الصلاة والسلام، ما وقف عندها عليه الصلاة والسلام. أمر آخر: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الحج العج والثج. ما هو العج؟ العج هو رفع الصوت بالتلبية وبالذكر وبالتهليل. أفضل الحج العج والثج، والثج إراقة الدماء لله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأضحية والهدي، جمع بين الأضحية والهدي، مع أنه يكتفى بماذا؟ بالهدي بالنسبة للحاج، لكنه جمع بينهما تقربا إلى الله، تنسكا له، وتألها لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام حرص أيضا على الاغتسال، وكان يحب الماء عليه الصلاة والسلام، وكان يغتسل كثيرا. فحينما وصل ذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، وكان قد أتى وكان قد حج بأهله كلهم، يعني جميع نسائه حججن معه، كم عددهن؟ 9 نساء، 9 نسوة أمهات المؤمنين. وفي لما بات تلك الليلة طاف عليهن، يعني جامعهن، ثم اغتسل بغسل واحد صلى الله عليه وسلم، ثم اغتسل لإحرامه صلى الله عليه وسلم كما يروى. كذلك لما أراد دخول مكة اغتسل، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الاغتسال. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب، ولذلك حبب إليه الطيب كما حبب إليه النساء وكما حببت إليه الصلاة، كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، حتى جاء في رواية أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه، تقول حتى رأيت وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمعان الطيب. وكان عليه الصلاة والسلام رغم حالة الإحرام إلا أنه كان يتطيب قبل الإحرام، أما في بعد الإحرام فالمحرم ممنوع من الطيب، لأن من محظورات الإحرام التطيب، وإنما كان يتطيب قبل الإحرام. ولما أراد أن يطوف طواف الإفاضة بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه، طيبته عائشة رضي الله عنها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بهذا الجانب، اعتني بهذا الجانب. ولذلك الحاج ليس مطلوبا منه أن يقصد الاتساخ، ليس مطلوبا منه ذلك، بل مطلوب منه أن يكون على حالة من التطيب ورائحة والرائحة الطيبة، يكون على هذا الحال. أما قضية أنه يقصد هذا الشيء فهذا غير مشروع أن يقصد، لأن من الحجاج من يعتقد بأن الحاج ينبغي له أن يقصد الوساخة ويقصد كذا، وهذا غلط. لكن السنة ذكرت بأن الحاج، بأن النبي عليه الصلاة والسلام حاله كان يتطيب عليه الصلاة والسلام، كان يغتسل عليه الصلاة والسلام. أمر آخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رفيقا بأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام ربما تغافل عن بعض الأشياء التي قد تصدر من المسافر، لا سيما من كان سفره سفرا شاقا. ولذلك انتظر النبي عليه الصلاة والسلام في الميقات حتى يجتمع له الناس، وهذا من الترفق بالأصحاب، يترفق الكبير بأصحابه وبرفقائه. ولذلك تجد بعض الناس والعياذ بالله لديه نزق، لو تخلف واحد من الرفقة أو تأخر أو مثلا كذا أقام الدنيا ولم يقعدها، وربما شتم وجدع وسب، أو ربما غضب، أو ربما ترك أصحابه وسافر. وهذا والعياذ بالله من أز الشيطان ومن من من الأمور التي لا تليق بالمسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر على أصحابه. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام من اللطائف التي في حجه أنه كانت زاملة أبي بكر بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان يسير النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أبي بكر وإذا به يبحث عن غلام الله، غلام لأبي بكر. تأخر هذا الغلام، تأخر غلام لأبي بكر هو الذي كانت الزاملة معه، فتأخر، فقلق أبو بكر رضي الله عنه، ويعني الأمور الزاد كلها على هذه الراحلة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وانتظر، فانتظره النبي عليه الصلاة والسلام، وقف معه يلتفت إلى الغلام يبحث عنه. يقول فأتى الغلام لوحده، فقال ما الذي أخرك؟ يقول له أبو بكر ما الذي أخرك؟ قال أضللت راحلة البارحة، أضللت يعني ضيعت الراحلة في الصحراء. قال وعليها الزاد؟ قال نعم. فغضب عليه أبو بكر وضربه. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تبسم، وكان يقول انظروا إلى هذا المحرم يضرب غلامه، انظروا إلى هذا المحرم يضرب غلامه. حتى أبو داود في السنن بوب بابا على هذا الحديث، يقول باب تأديب الرجل غلامه، أو كذا، تأديب المحرم، باب تأديب الحاج أو المحرم غلامه. والمقصود بأن هذه أحيانا تحصل، ولذلك بعض الناس يريد الأمور مثالية، يعني ما يحصل فيها أي خطأ وأي شيء. لا، أبو بكر رضي الله عنه كل احترام للنبي عليه الصلاة والسلام وتقدير له وإجلال له، لما ضيع الغلام غضب عليه فضربه. ولذلك ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يتبسم ويضحك عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته ورفقه وتلطفه عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلمس يعني حوائج أصحابه، وكان ينظر فيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الميقات نفست أسماء بنت عميس. زوج من؟ من زوجها أسماء بنت عبيس؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أسماء كانت تحت من؟ جعفر ابن أبي طالب. فلما مات جعفر تزوجها من؟ أبو بكر الصديق. فلما مات أبو بكر الصديق تزوجها من؟ علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. فنفست وولدت من؟ محمد بن أبي بكر في الميقات في ذي الحليفة. فهنا سألت النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام دلها وأرشدها إلى ماذا؟ إلى أن تحرم، أن تغتسل وتحرم. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أنه ليس من شروط الإحرام الطهارة للكبرى ولا الصغرى. ولذلك الآن أخواتنا حينما يسافرون يسألون، يقولون ماذا نفعل إذا جاءتنا الدورة الشهرية عند الميقات؟ نقول أحرموا، تحرمون، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. ولذلك أيضا حاضت عائشة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولذلك ذكرنا ضابط لعلكم تذكرون في الدورة السابقة، كل عبادة لا تؤدى في المسجد فليس من شرطها إيش؟ الطهارة. كل عبادة لا تؤدى في المسجد فليس من شرطها الطهارة. ولذلك هنا علمها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى على وجه كعب بن عجرة القمل تساقط على وجهه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وفدي، يعني كان فيه قمل كثير تساقط على وجهه، فقال احلق رأسك وفدي. فدله الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يفعل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته ومن يعني لطفه وعطفه على أصحابه كان عليه الصلاة والسلام يحثهم على أن يؤدوا العبادة على وجه صحيح. ولذلك في عرفة لما أفاض النبي عليه الصلاة والسلام سمع من ورائه ضربا وزجرا للإبل وصراخا، فرفع صوته وكان يقول بصوته هكذا يقول السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع، يعني بالإسراع بالإبل، السكينة السكينة. فينبههم إلى أن الحج طبيعي يكون فيه مثل هذا الشيء، لكن السكينة السكينة. فسكن الناس عليه الصلاة والسلام. لذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد فرجة أرخى الحبل لناقته، وإذا وجد ضيقا شنق الناقة بهذا الحبل، شنق يعني ردها حتى لا تؤذي الناس. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ظهر عليه التواضع العجيب في الحج، مع أنه خاتم المرسلين، ومع أنه سيد الأولين والآخرين، ومع أنه الإمام الأكبر والأعظم، إلا أنه كان متواضعا عليه الصلاة والسلام. حج على راحلة له من دون زاملة، كانت راحلة وعليها متاعه عليه الصلاة والسلام. أيضا أحرم النبي عليه الصلاة والسلام في ثوبين أبيضين عليه الصلاة والسلام من الثياب العادية. كذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لبد شعر رأسه حتى لا يتساقط منه شيء، كان يلبدون بالعسل أو بشيء حتى يبقى ثابتا، وهذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر أعمال الحج بنفسه، ما كان يقول فلان أدي عني ولا كذا، لا، كان يباشر بنفسه، يذبح الهدي بنفسه، ويرمي الجمرات بنفسه، ويقف بنفسه عليه الصلاة والسلام. فما كان يقول لفلان افعل عني كذا أو كذا، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يشرب قال للعباس اسقني. والعباس تعرفون بنو هاشم هم السقات، كان عندهم السقاية، بنو هاشم عندهم السقاية، سقاية البيت والحجيج، يعني لا أحد، كما أن بني شيبة عندهم مفتاح الكعبة، بنو هاشم عندهم السقاية، خلاص معروف أن بني هاشم يسقوا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنني أخشى أن ينازعكم الناس عليها لنزلت وسقيت معكم. لأن إذا شافوا الناس النبي عليه الصلاة والسلام يسقي كل يريد هذا الفضل وهذا الشرف، ولذلك تركهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال العباس اسقني، فالتفت العباس إلى ابنه الفضل أو عبد الله قال اذهب إلى أمك تأتينا بماء. فقال نسم اسقني، قال يا رسول الله، يضعون أيديهم فيه القرب والأحواض، يقول يا رسول الله أن الحجاج يضعون أيديهم فيه، يعني يريد أن ينتقي للنبي صلى الله عليه وسلم ماء طيب ما في شيء من ماء خالطته أيدي الناس. قال اسق لي من هذا الماء، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. الآن بعض الحجيج عندهم من الكبر، عندهم من النفرة أشياء كثيرة، للأسف حتى بعضهم ما يصلي مع المسلمين، يقول لك يا أخي روائح وما روائح، صح ولا لا؟ موجود هذا. وبعضهم لا لازم يشرب من ماء خاص، ولا يلزم أكل خاص، ولازم كذا. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام تواضع صلى الله عليه وآله وسلم، فشرب مع الناس عليه الصلاة والسلام. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام المزدلفة صلى ثم نام عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال العلماء يستحب قيام الليل إلا واستثنوا ليلة مزدلفة. لماذا؟ قالوا يستحب أن يبيت فيها لأن وراءه أعمال عظيمة، عنده رمي الجمار، وعنده كذلك الذبح والحلق، ثم يذهب إلى مكة يطوف. فالأفضل أن يوتر وينام، ما يقوم الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام تعرفون بأن من ما خصه الله به أنه يقوم الليل، وقال بعض أهل العلم على الوجوب، وقيل على الاستحباب، قيل بأنه نسخ الوجوب، والله أعلم. بالصواب المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام نام عليه الصلاة والسلام وفي مكانه، ثم قام من الفجر وصلى، ثم دعا الله عز وجل طويلا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصحح الأخطاء التي قد تقع من بعض أصحابه. جاءه أعرابي عليه جبة مضمخة بالطيب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قيل بأنه في حجة الوداع، وقيل بأن هذا كان في صلح الحديبية. فقال عليه الصلاة والسلام ارمي عنك هذه الجبة واغسل الطيب، فدله وعلمه وجهه عليه الصلاة والسلام. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام رغم هذه المشاق والمتاعب إلا أنه كان ينظر بعين العطف والرحمة إلى أصحابه. ففي يوم النحر، تعرفون يوم النحر يوم عظيم وأعظم الأيام عند الله، عيد أهل الإسلام وفيه أعمال كثيرة، ولذلك كان الناس يقدمون بعض الأعمال ويؤخرون بعضها. فما أتاه رجل في يوم النحر قدم شيئا أو أخره إلا قال افعل ولا حرج، حتى وجد الناس تيسير عجيب. جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، قال نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. فكان عليه الصلاة والسلام يقول افعل ولا حرج، وهذا متى؟ في يوم النحر، في يوم النحر. ولا يتساهل الناس في بقية الأيام، لأن يوم النحر أكثر الأيام أعمال وفيها تنقل بين المشاعر وفيها أيضا مناسك كثيرة، ولأجل هذا جاءت سنته عليه الصلاة والسلام لتبين بأن هذا اليوم من قدم وأخر فلا حرج عليه، من قدم وأخر فلا حرج عليه. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتي أصحابه، يبين لهم معالم هذه الشعيرة العظيمة. في مزدلفة لما صلى الفجر جاءه رجل اسمه عروة ابن مضرس الطائي، من أهل حائل، من جهة حائل الطائي، من جبال طي. قال يا رسول الله والله لقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ يعني الآن لي حج؟ هو مسكين جاء متأخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف حديث واحد يبين لنا ركن من أركان الحج العظيم، وهو ركن الوقوف بعرفة، متى يبدأ ومتى ينتهي. فقال عليه الصلاة والسلام من صلى معنا أو صلاتنا هذه، من صلى معنا ثم وكان قد وقف بعرفة بليل أو نهار فقد أتم نسكه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن وقت الوقوف بعرفة جمهور الفقهاء يقولون متى يبدأ؟ من بعد الزوال، وينتهي بطلوع الفجر، يعني لابد أن تكون الفجر في مزدلف. والحنابلة يقولون يبدأ من طلوع الشمس يوم عرفة وينتهي بطلوع فجر يوم النحر، طلوع فجر يوم النحر. يعني الحنابلة مذهبهم أوسع، فيجعلون يبدأ من طلوع يعني الشمس يوم عرفة. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه، طمأنه، ولك أن تتخيل الفرحة العظيمة التي غمرت هذا الرجل الذي جاء من بلاد بعيدة يقطع الفيافي والقفار، قد ركب الأهوال، يقول ما مرت على الجبل إلا وقفت عليه، وفي لفظ حبل، يعني من الحبال الأرض هذه التي هي الرمال، يقول وأكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله، يقسم بالله. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام وأوضح له كيفية يعني الوقوف، وأنه قد وقف ولله الحمد، وقف في عرفة وأتم حج. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يحرص على أن تكون العبادة مبنية على الاتباع وليس الابتداع. لما نفر النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، كان قد أردف عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس هذا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأصبح ابن عباس علم ومرجع للصحابة رضي الله عنه. حتى علي رضي الله عنه يثني على ابن عباس، يقول ابن عباس إذا فسر القرآن كأنه ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق. ابن عباس ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ملاصق للنبي عليه الصلاة والسلام، قريب منه، يبات عنده كثيرا ويأخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يتفجر علم ابن عباس. قال له انزل فلقط لي حصن، فلقط له حصى كبير، فقال لا دون هذا، فلقط له حصى صغير، قال لا فوق هذا، فلقط له حصى مثل البندقة، حبة البندقة أو الحمصة، فقال عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وهذا يدلنا على أن الغلو كما أنه يكون في العقائد يكون في إيش؟ في الفروع والعمليات. يعني الغلو عندنا في مسائل الاعتقاد، مسائل العلمية ومسائل عملية أيضا. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ووضح كيفية الرمي، وأن يكون بحصن صغير، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ونفضه هكذا بيده، يعني حتى يزيل ما به من. طبعا هذا للأسف بعض الناس الآن يبالغ في قضية الحصى، بعضهم يطيب الحصى، يجيب له طيب يحط على الحصى يطيب الحصى، وبعضهم يغسله، وبعضهم يضعه في قوارير غالية جدا، وهذا غلط، هذه مخالفات وبدع ما أنزل الله جل وعلا بها من السلطان. حصى سترمى به الجمار، حصن عادي. وبعض الناس يأتي بالحصى من بلده، وبعض الناس يختار ليس لالتقاط الحصى مكان يمكن أن يكون ذا فضيلة، إنما يلتقط من عرفة، من منى، من مزدلفة، بالطريق ما بينهما أو ما بين هذه المناسك أو المشاعر، يلتقط من أي مكان آخر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام أيضا رحيما بأصحابه، كان يحث أصحابه على أن يبادروا إلى فعل الخير، وأن يكون هذا بتوازن وباعتدال، بتوازن واعتدال، مثل ما ذكرنا في قضية قول السكينة مع حثه على المسابقة في الخيرات صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا له أحوال مع أسرته ومع نسائه، لكن لعلنا إن شاء الله نتركها للدرس القادم، أيضا مع جملة من فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وكيفية تعاملاته مع نفسه وهذه العبادة ومع أصحابه. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.